وبالإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، واهدنا يا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في برنامجنا هذا نتمثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ويتواصل لقاؤنا مع الشح بالدين، هذا الركن الذي يدل على قوة الإيمان، هذا الركن الذي يجد به المؤمن طعم الإيمان ويذوق حلاوته. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشح بديننا أصله وكماله، أن نشح بديننا أصله وكماله، وذلك في الحديث الصحيح الذي تلوناه من قبل في اللقاءات الماضية: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الفقرة الثالثة في الحديث هي الشح بالدين، أن يكره المؤمن أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد بينا من قبل في إشارات سريعة حتى تتصل اللقاءات ببعضها أن الشح بالدين يدل على معرفة المؤمن بقدر دينه، فمن عرف قيمة ما يملك فإنه يشح به، اللي يعرف غلاوة الحاجة اللي بين إيديه يشح بها، يعني إيه؟ يمنعها من الفساد، يحافظ عليها من الضياع، يصونها، ما يعرضهاش للتلف ولا للخسارة، ما يعرضهاش للناس ينتشوا فيها أو ياخدوا منها اللي هم عايزينه. يبقى من عرف قيمة ما بين يديه حافظ عليه، أدي واحد. اتنين، من عرف قيمة ما بين يديه لم يأتي عليه بما يفسده. يبقى أنا عندي جانبين للحاجة الغالية اللي بين إيدي، للحاجة اللي لها قيمة معايا. عندي جانب اسمه جانب الحفاظ على هذا الشيء القيم الغالي، الجانب الثاني ألا أفعل شيئا يفسده علي، وده اللي احنا وضحناه في اللقاءات اللي فاتت. فهذا ركن من أركان الدين وشعبة من شعب الإيمان، أن أشح بديني، أن أحافظ عليه، أن أشح بديني ألا آتي بشيء أو أصنع شيئا أو أقوم بشيء يفسد علي ديني، لا أفعل ذلك. هذا هو الشح بالدين، أن أحافظ عليه ولا أفعل شيء يفسده أو يتلفه أو يضيعه، وده اللي احنا وضحناه في اللقاءات اللي فاتت. ونستكمل، قلنا إن الشح بالدين بينقسم إلى قسمين: الشح بأصل الدين. أصل الدين إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصل الدين إيه؟ ثوابت الدين. الثوابت يعني إيه؟ يعني الذي يتركها أو يضيعها يكفر والعياذ بالله على الشروط المعروفة. يعني كلمة يكفر دي صعبة، ما ينفعش ان احنا نحكم على حد بالكفر كده لأ، لابد إن في ضوابط، وضوابط كتير قوي. بلك لو عندك 99 سبب تحكم بيهم على واحد بالكفر وفي سبب يخليه في الإيمان، خليك مع السبب اللي يخليه في الإيمان. تاني، لو في 99 سبب يؤدوا للحكم بالكفر على شخص معين وفي سبب واحد يقول إن هو مؤمن، نرجح جانب السبب الواحد على 99، لأن إحنا مش مهمتنا نطلع الناس من الدين ونحكم عليهم بالكفر أو كده. المهم يبقى الشح بأصل الدين أن أثبت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن أثبت على الإسلام اللي إحنا بندعي فيها بها ونقول إيه، اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما وألحقني بالقوم الصالحين اللي بنقول عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام وثبتني عليه حتى ألقاك، احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا. مش بندعي كده على طول باستمرار؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي إلى الإسلام، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كلمة التوحيد، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا ثوابت الدين، يعني لما حد يجي يقول لي بقى مثلا يعني ما فيش حاجة اسمها الشريعة الإسلامية وإحنا نحكم اللي هنا وكل زمن له اللي مش عارف، نقول له الشريعة الإسلامية شاملة عامة جامعة تشمل حياة الإنسان من ألفها إلى يائها، دين ودنيا. فيجي يقول لك لا نزيح، نقول له لا، ده دي شح بالدين، ده أصل الدين عندنا الشريعة الإسلامية، أصل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تحتكمون إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الشح بأصل الدين، بكلمة التوحيد، ما بدلش بقى، ما غيرش الإسلام، ما رجعش عن الإسلام، أثبت عليه، ما غيرش ثوابت الدين، معالم الدين، أركان الدين، أثبت عليها. هذه الشح بأصل الدين. في الشح بقى بكمال الدين. الشح بكمال الدين يعني هذه الأمور التي تحافظ على مدارج الكمال، على الرقي. زي ما قلت لك ممكن أشبهها لك بحاجة. الشح بأصل الدين معناها ان انت ما تنزلش عن 50%، لان اللي حينزل عن 50% بيتحط في جملة الراسبين. الشح بكمال الدين معناها ان انت بقى ما تنزلش عن 100%، ان كان 99 98، يعني تحافظ على قوة دينك. عارف زي ايه؟ الكهرباء لما تقطع او لما تيجي. الكهرباء لو قطعت خالص بقى في ظلمة، فالدين نور، أصل دينك هو النور اللي بتعيش بيه، أصل دينك هو النور اللي بتعيش بيه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بإيه؟ بالكفر والشرك، فأحييناه بإيه؟ بالإسلام، وجعلنا له نورا، نور الإسلام. خلاص، يبقى الأصل الدين عامل زي الكهرباء، لو أصل الدين راح بقى في ظلام، يبقى الكهرباء لما تقطع كأن أصل الدين راح. مثلا أنا بشبه، يعني أصل الدين لما يروح زي الكهرباء لما تقطع. طيب كمال الدين بقى، الكهرباء موجودة بس بيقولوا عليها بين قوسين كده إيه؟ مسرية. يعني مسرية يعني بدل الإضاءة ما تبقى قوية دي إضاءة بسيطة خالص، يقول لك الكهرباء ضعيفة. يوم يقول لك أصل مش عارف المولد الكهربائي القوة بتاعته ما تسمحش أكتر من كده والأحمال زايدة فقليلة شوية، يقوم يأول الدينامو بقى والمولد الكهربائي ده أو المحطة الكهربائية، فيقول لك الكهرباء زادت. يقول لك زادت بس مش عارف كام فولت. الشح بكمال الدين ان يبقى النور عندك، نور عملك باركان دينك وعملك بالسنن وعملك بالمستحبات تكون عندك قوية. ففي ناس ما بيحافظوش على كمال دينهم، بيضيعوه. يا رب اجعلني والمشاهدين والمسلمين اجمعين ممن يحافظون على دينهم يا رب العالمين. احنا خدنا نماذج في الشح باصل الدين في اللقاء اللي فات، بين بقى خباب بن الأرط لما قالوا له يسيب الراجل، قال له أنا حديك الديون بتاعتك وتكفر بمحمد، وسيدنا بلال لما قالوا له سب محمدا وامدح اللات والعزة وإحنا نسيبك من العذاب، بينا كل ده. إحنا عايزين ناخد النهاردة مجموعة من النماذج في الشح بكمال الدين. يعني الشح بكمال الدين، حديك مثال واقعي. أما يجي حد يعرض علي مال حرام سواء كان كتير أو قليل مقابل إن أنا أعمل حاجة غلط، حاجة غلط مثلا في الشغل بتاعه، وقع توقيع ماليش حق فيه، أديله حاجة ماليش حق فيها،
طيب يجي الدين مقابل المال الحرام ده، أيهما يغلب؟ الشح بكمال الدين يقول لك اللي يغلب الدين، تقول له لا ما الحرام يستحيل، يقول لك يا عم الدنيا كلها ماشية كده ومش هيضر بحاجة، وبعدين يعني يغسل شوية الفلوس دول بصدقتين، إن كنت هتاخد مليون ابني لك جنب بمئة ألف وتمتع بالتسعمية، الكلام الفاضي ده. لا يجي يقول له كده لا 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 لا، كمال ديني يقول لي المال الحرام لا. طب هو لو خد المال الحرام هيكفر؟ لا مش هيكفر، بس وقع في كبيرة. عارف كبيرة يعني إيه؟ يعني زي مثلا ما تكون إيده اتقطعت. أصل الدين بقى زي ما تكون راسه اتقطعت، لو في جسم من غير راس يعيش؟ زي ما لو يكون قلبه اتنزع منه، في جسم من غير قلب يعيش؟ مفيش. يبقى أصل الدين لما يروح كأن القلب انتزع من الجسد، وكأن الرأس قطعت أو فصلت منه. طيب كمال الدين بقى كأن الإيد اتقطعت، هيبقى عايش بس إيده مقطوعة ناقص. فاللي يجي يتعرض عليه المال الحرام ويقول لا ديني، اكل عيش وملح، اكل عيش حاف من غير ملح وما خدش مليم حرام، او ده شح بكمال دينه. لانه لو خد المال الحرام هيعمل ايه في دينه؟ هيفسد عليه دينه، مش هيكفر، مش هيكفر، بس هيدخل في مرحلة الاخلال بالدين، نقص الدين اللي بيسموها الفسوق، الفجور، العصيان. طيب يجي مسألة الشهوة، واحد اتعرض عليه يقع في الزنا والعياذ بالله، أو يمشي مع فتاة، أو هي تعرض عليها تقع في الزنا، أو تمشي مع رجل فيما حرم الله عز وجل، مش من حلال يعني، يعني يكلمها في التليفون، يتقابل معها في الكلية، يتقابل معها في الشغل، على المحطة، على الناصية، يزني معها، تزني معه، والعياذ بالله. فقدام منهم الاثنين دلوقتي، إما يمشي مع البنت ويكلمها ورسائل ومش عارف مسجات يعني مش عارف الكلام ده، يا إما دين. يقول لا، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فيقوم يقول ديني ولا امشي معاها، ديني ولا ابعت لها رساله، ديني ولا اكلمها على الانترنت والشات والمات والكلام بتاعهم ده، ديني ولا اروح ارافقها والحرام واخد الشهوه. فهو لو عنده شح بكمال دينه هيحافظ على نفسه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. الفروج هنا الاعضاء التناسليه، يحفظون شهوتهم من الحرام. فيقوم يقول لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، خلاص يا شباب قريش، والنداء للأمة كلها لا تزنوا. خلاص يبقى كده أحفظ نفسي بقى. لكن اللي هيقع في الزنا أو يرافق البنت أو يكلمها ويقعد بقى يغازل فيها ويقعدوا مع بعض ويشبكوا دوم الكلام ده، طبعا اللي هيقع في الزنا دي كبيرة من الكبائر، كأن إيده اتقطعت، أصبح جسمه ناقص، أصبح إيمانه ناقص. ما بقولوش ان هو لما زنى كفر، لا ما كفرش، الا لو استحل الزنا. يعني استحل الزنا يعني يقول مفيش حاجه اسمها الزنا حرام، الزنا ده حلال، انه والعياذ بالله كفر، بس بعد ما نناقشه ونقول له الشبهه اللي عنده ايه ونحاول نعقله ونهديه. المهم اللي بيقع في الزنا مع علمه ان الزنا حرام، ده ما كفرش، بس نقص دينه، نقص دينه، اذا حصل خلل في دينه، كان بس نقص كبير، كان ايده اتقطعت او دراعه اتقطع او رجله اتقطعت، ياه ده خرق جامد قوي. طب اللي يرافق الفتاة أو يمشي معاها برضو ناقص في الدين، أو اللي ترافق واحد وتمشي معاه وتكلمه كلام الحب والغزل اللي سايد بين الشباب ده أو غير الشباب حتى، ما الفتنة عامة الصغار والكبار، والله ربنا ينجينا وإياكم. فاللي ما زناش يعني بس بكلمها في التليفونات وبتقابل معاها ونتغدى مع بعض، أو بكلمه ويتقابل معايا ونتغدى مع بعض، كأن صباعي اتقطع، كأن ظفر اتنزع، ودي حاجة حلوة يعني. لما صباعي اتقطع انا كده بقول لك يلا روح رافق، مش مهم صباعي اتقطع، لا طبعا، في خلل كبير حصل برضه. يبقى احنا عندنا الشح بكمال الدين، احافظ على ديني، احافظ على ديني من اي حاجه تفسده. ده احنا شويه الميه لما يتحط قدام منين يا جدعان؟ شويه الميه يا جماعه يا عباد الله، اما يتحط قدام منين؟ وفي اي شويه تراب معديين بنعمل ايه؟ بنسيب شويه الميه، بنجري كلنا نغطي كوبايه الميه بالغطا، او بتقول لي اللي جنبك الحق غطي النار بسرعه اصل فيه ترابه وفيه هيجان ريح وكده، فيقوم مغطيين. ليه؟ عايز يحافظ على صفاء الميه، على نقاوه الميه، صح ولا صح؟ هي نفس القضيه، انا بحافظ على ديني من اي حاجه ممكن تعكره عليا، سواء كانت مال او شهوه او سلطه او حكم او قضاء او اي شيء اخر، زي ما هنعرف. عرفنا كل ده بقى، يبقى ديني بقى عزيز عليا، ديني اعز عليا من الدنيا وما فيها، يبقى اللي بياكل مال حرام دينه اعز عليه ولا المال الحرام؟ المال الحرام. طب اللي بيسيب المال الحرام ولو كان مال قارون دينه اعز عليه ولا المال الحرام؟ دينه اعز عليه. يبقى اللي بيزني او بيرافق فتاه او اللي بتزني او بترافق راجل او يراسلها وتراسله الرسائل المحرمه دينهم اعز عليهم ولا الشهوه؟ الشهوه. طب لا اللي يقول معاذ الله ويبعد عن الكلام ده كله ولا يرضاه لبنات الناس كما لا يرضاه لامه ولا لبنته ولا لاخته ولا لزوجته ولا ذات قرابته يبقى دينه اعز عليه. وهكذا في الباقي اللي هيجي لنا الامثله بتاعته. وابدا لك بقى بحديث جميل بيروه لنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الامام مسلم، بيقول ايه؟ ان كان الرجل لياتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الا الدنيا. واحد جاي من عمق الصحراء، جاي ليه يا عم؟ سايب بلدك وناسك وجاي في وسط سكه مش متمهده وراكب الجمل شهر او شهرين او اسبوع او اتنين او يوم او اتنين اقل او اكتر، وسايب الابل والغنم بتاعتك جاي المدينه ليه؟ جاي طمعان في دنيا. والله احنا عندنا يا دوبك شويه اللبن اللي بناخدهم من الابل ولا الغنم، وعايشين على شويه الشعير وشويه التمر، ويوم نلاقي ويوم ما نلاقيش. فانا جاي المدينه وفي خير كتير لعل النبي عليه الصلاه والسلام يديني، يبقى جاي طمعان في دنيا. ان كان الرجل لا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ياتي، اللام هنا للتاكيد، لا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الا الدنيا. مش جاي عشان يشوف النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتعلم الدين، جاي طمعان في المال يعني او في اي حاجه من الكساء او الغذاء. يقول انس بن مالك: فوالله ما يمسي حتى يكون دينه احب اليه او اعز عليه من الدنيا وما فيها. الله، ايه اللي غيره ده؟ ده جاي من بلده من بعيد راكب يوم او اتنين او اكتر وبيتحمل مشق السفر عشان دنيا. يدوبك وصل في الصباح قضى نهاره بس 10 ساعات كده ولا حاجه في وسط المدينه، عاش بقى في وسط الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام، وشاف مجتمع الاسلام متكافل ومتواصل ازاي والتقوى فيه عامله ايه، ومسلم برضه. فيقوم يبص يلاقي الدنيا قدام منه حاجه قليله قوي في وسط القيم الاسلاميه الغاليه العاليه الرفيعه، فيقوم يحتقر الدنيا اللي كان جاي لها. اصله كان جاي عبد دنيا، فلما شاف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والقيم الإسلامية اللي بينهم تحول من عبد دنيا إلى عبد لله. فالدنيا بعد ما كانت جوه عينيه وسكن قلبه وطمعان فيها وجاي زحف علشانها، لا دي بقت تحت رجليه وأهون عليه من الذباب، أهون عليه من التراب الدنيا. فما يمسي إلا والدين والإسلام حتى يكون دينه إسلامه أحب إليه أو أعز عنده من الدنيا بما فيها، لأنه عرف. فأنا عايزك تسكن الدين قلبك. أما تسكن الدين في قلبك والقيم والمبادئ وتتلذذ بيها، أنت عارف أنا عايزك تحس بها إزاي؟ لما تصدق في حاجة معينة، وخاصة لما الكذب أنت تفكر أنه هينجيك في موقف، مثلا واحد في موقف فلو قال الصدق والحق ممكن يعني هيتأذي بحاجة، بلفت نظر، بخصم، مش عارف إيه، ولو قال الكذب هتعدي على الناس. فيوم يقول: لا، أنا حأصدق وأقول الحق ولو كان مرا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقام قال الحق، وهو بيقول الحق هنا هو مر في الظاهر لأنه هيتخصم منه، بس عايزك تفتكر كأنك بتاكل تفاحة وبتتلذذ بيها. هو اللي بيحب التفاح وياخده أو يشتري على طول وياكله، ده طعمه. فأنا عايزك تدوق طعم الصدق مع الله عز وجل، كأنك بس، أنا بديك مثل، كأنك بتاكل تفاح، كل مرة هتحب الصدق أكتر وأكتر وأكتر. فسكن الدين قلبك وحس بطعم القيم الإسلامية. أنجزت عمل، قضيت مصلحة واحد، ولا تريد منه جزاء ولا شكورا. فتيجي كده تقوم مركون على الكرسي بتاعك تقول: آه الحمد لله، الحمد لله الذي وفقني لعمل صالح في هذا اليوم وقضاء مصالح المسلمين، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يا سلام. وتحس بقى: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تدخلها على قلبك، أول ما تسكنها في قلبك بالمعنى ده هتلاقي نفسك بتعمل أكتر وأكتر. إنما اللي يعمل الصدق علشان ينفد من العقوبة بس مش هيحس بيه قوي، واللي يقضي مصالح الناس علشان يعني يبقى جدع وابن بلد ومعجباني وغالي والكلام ده برضه مش هيحس بقيمة قضاء المصالح ويتلذذ بيها إيمانيا. فأنا عايزك تنتقل: فما يمسي أحدهم حتى يكون الدين أحب وأعز عليه من الدنيا وما فيها. طب هو التغير ده حصل ليه؟ لأنه شاف الناس الصالحين. يبقى معنى كده احنا لما نوجد مجتمع صالح هنحول النيات لما نوجد بينا وندي من كل واحد فينا يدي صورة كويسة عن الإسلام من نفسه قدام الناس، هتلاقي الفاجر يتحول بإذن الله عز وجل. هيحس والله هيحس ويتغير، لكن لما يشوف صورة سيئة يقول اه ده الناس كلهم زيي، يشوف الصورة الأسوأ يقول ده أنا كويس بالنسبة لده، ده أنا شيخ بالنسبة للناس تانيين. يعني مثلا اللي بيشرب سيجارة أما يشوف اللي بيشربوا خمرة ومخدرات يقول لك لا ده أنا كده شيخ بالنسبة لهم، رغم إن هما الاتنين في السوق سواء وبعضهم أشد من بعض. لما مثلا اللي قاعد يبص على الناس اللي رايحة واللي جاية يقول لك أنا أحسن من اللي بيزني، أنت بتقارن نفسك بالسيء ليه؟ لكن لما يشوف اللي بيغض بصره، أما يشوف اللي بيأكل الطيب ويشرب الطيب، يشوف صاحب الكلمة الطيبة، هينتقل انتقال أعلى. عايزين المعنى ده يكون عندنا. يبقى إن كان الرجل لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه أو أعز عنده عليه من الدنيا بما فيها. وتعالوا بقى للشح بكمال الدين، نشوف نبدأ بمين، نبدأ بمين؟ بسيدنا يوسف عليه السلام. الشح بكمال الدين في جانب الشهوة، الشهوة بقى هنا ناحية النساء. واخد بالك الواحد ممكن يصبر على الأكل والشرب، ممكن يجوع يوم واثنين وثلاثة، ده طبيعة كده، يعني خلق ربنا خلقنا عليها. ممكن الرجل الذكر يصبر على الجوع ولا يصبر على النساء، ممكن يقعد يوم واثنين ما يأكلش لكن لو شاف واحدة حلوة يقع على وشه، طبيعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف ما تركت فتنة أضر على أمتي بعدي فتنة أضر على أمتي من الإيه؟ من النساء، من النساء. طبعا النساء اللي يعني يتبرجن ويتهتكن ويقمن بالفجور، أما النساء الصالحات فهن خير عون على الدين والدنيا. يا رب يا رب اجعل أزواجنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا ونساء المسلمات صالحات قانتات تائبات، واجعلهن عونا لنا على الدين والدنيا يا رب العالمين. يبقى تعالى معايا تاني، الواحد ممكن يصبر على الأكل والشرب ما يأكلش يوم واثنين وثلاثة، لكن ما يقدرش بسرعة يصبر على امرأة فاتنة والعياذ بالله. سيدنا يوسف عليه السلام ده اللي حصل معاه، اللي حصل معاه انه شح بكمال دينه في مقابل شهوة عجيبة. يعني تخيل الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي اللي هو الداء والدواء في الاسم المشتهر، يعني اللي عنده الطبعة طبعة الريان صفحة 248 حيلاقي عمل حاجة حلوة أو ابن القيم الله يرحمه. قال إن سيدنا يوسف عليه السلام لما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها وقالت له هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يبقى سيدنا يوسف عليه السلام شح بكمال دينه. ما احنا قلنا الزنا بيعمل ايه في الدين؟ بيصيبه بخلل كبير زي قطع الإيد أو قطع الرجل أو قطع الدراع. فسيدنا يوسف عليه السلام حفظ الله فحفظه الله، حفظ دين الله فحفظ الله عليه عفته، راقب الله عز وجل فأحيا الله قلبه. خلاص سيدنا يوسف عليه السلام توفرت لي اسباب كتير انه يقع في المعصيه. الزنا 13 سبب ابن القيم جابهم في صفحه 248 زي ما قلت لك في الداء والدواء طبعه الريان. 13 سبب، بل ان ابن القيم الله يرحمه بيقول وفي هذا المقطع، مقطع وراودته التي وفي بيتها عن نفسه سوره يوسف، اكثر من 1000 حكمه وعبره لو وفقني الله جمعتها في مصنف مستقل. بس هو قال لك شوف شوف ازاي سيدنا يوسف حافظ على كمال دينه رغم ان فيه 13 سبب بيشدوه عشان يضيع كمال دينه. ايه هما ال 13 سبب؟ حاجه عجيبه قوي. اول سبب منهم يقول لك ما ركب الله عز وجل في الرجل عموما اي رجل من الميل الى الانثى، اي رجل يميل الى الانثى، يميل الى المراه. فسيدنا يوسف عليه السلام قاوم هذه الرغبه وهي الميل الى النساء التي توجد عند كل رجل. فإن الرجل يصبر على الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء. اثنين، سيدنا يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب أحد وأقوى. يعني أي رجل عنده شهوة سواء كان كبير أو شاب، عجوز يعني أو شاب، لكن شهوة الشاب أشد. فهو رجل يميل إلى النساء قاوم الميل ده، ما انسقش معاه، ما مشيش ورا رغبة امرأة العزيز ولا ورا الميل نحو النساء. اثنين، ثورة الشهوة عند الشباب ما مشيش وراها، بركان الشهوة عند الشباب قومه سيدنا يوسف قومه. ثلاثة، كان عزبا لا زوجة له. ما هو ممكن يبقى رجل شاب عنده ثورة في الشهوة وعنده امرأة فيقضي شهوته في الحلال، لا ده عزب لا زوجة له. طب رجل يميل إلى النساء وشاب ثورة الشهوة عنده كالبركان وعزب، الفرصة مواتية للزنا والوقوع في الفاحشة؟ برضو لا، لم يقع في الفاحشة. أربعة، كان في بلاد غربة، كانش في بلده في وسط أهله وناسه. يعني إيه؟ ويعني لما يكون في بلاد غربة، ما أصل الغريب البعيد عن بلده ممكن يعمل أي حاجة. في مثل مصر عندنا مش هقوله، بيقول لك البلد اللي انت مش منها مش عارف يعمل إيه كده ويجري، ما بيرتدعش. لكن في وسط أهله خايف من أبوه، عامل حساب لعمه، عامل حساب لجاره، ما يعرفش يعمل المعصية. فعلشان يعمل المعصية عايز يبقى بعيد عن العيون، فالغريب جريء على المعصية. كان لنا أستاذ دكتور في كلية أصول الدين في طنطا وإحنا في سنة أولى كلية أصول الدين، والله أول محاضرة قال يا أولاد أنتوا في بلد غربة وإحنا أزاهرة، بس أزاهرة يعني الأزاهرة ملائكة يعني، ما هم بشر يصيبون ويخطئون ومعرضين في غربتهم للمعاصي. فقال أنا حوصيكم وصية، أنتوا في بلد غربة والغريب كان اسمه الدكتور عثمان زرد رحمة الله عليه، أستاذ علوم القرآن في الكلية، قال حوصيكم، ده أول محاضرة حضرتها في الكلية، حوصيكم بوصية أولاد، أنتم غرباء في بلاد محدش يعرفكم فيها، واللي ساكن في شقة واللي ساكن في مدينة وكده، فأنا حوصيكم وصية، معظم الشباب اللي بلاش معظم، كتير من الشباب اللي بيغتربهم فرصة الوقوع في الزنا قدامهم واسعة وكبيرة، فأنا عايز أقول لكم وصية حطوها في ودانكم كده، من زنى في غربته لا رده الله سالما إلى أهله، من زنى في غربته لا رده الله سالما إلى أهله، لأنه معناه كده أنه ما بيراقبش ربنا سبحانه وتعالى، معناه كده أن ربنا سبحانه وتعالى بقى هين في عينه والعياذ بالله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني أنت عامل حساب لأهلك وناسك ما بتعملش المعصية في وسطهم، ولما بعدت عنهم عملت المعصية، طب أين الله؟ فالمهم سيدنا يوسف عليه السلام كان غريبا، يبقى رجل يميل إلى النساء وعنده ثورة الشهوة، ثلاثة وكان عزبا لا امرأة له، حلال يعني يأتي معها شهوة الحلال، أربعة وكان غريبا، طب يقع بقى في المعصية؟ لا برضو، حافظ نفسه. تعالى بقى دي الأربعة دول مع سيدنا يوسف، تعالى أسباب أخرى مع المرأة. المرأة ذات منصب وجمال، امرأة العزيز ذات منصب وجمال، والمنصب والجمال كلاهما إذا اجتمع في امرأة تدعو إلى الفاحشة قلما يسلم إنسان إلا من حفظه الله، حفظني الله وإياكم. ده ما بالك لما تبقى، ده لو سبب واحد، لو عندها منصب وتدعو واحدا إلى الفاحشة ممكن يقع، لو عندها جمال وتدعو واحدا إلى الفاحشة ممكن يقع، ما بالك وهي عندها منصب وجمال. برضو قاوم سيدنا يوسف عليه السلام، قاوم. طيب رقم ستة، أنها كانت غير آبية ولا ممتنعة. يعني إيه؟ يعني ما هيش رافضة، ده هي الطالبة، هي التي ترغب في ذلك، غير آبية لممتنعة. يعني ممكن واحد والعياذ بالله رجل يميل النساء وعنده ثورة وغريب وهي جميلة ولكنها تأبى الزنا وترفضه ولا تحب الفاحشة وتكرهها، لكن هو يرغمها غصب عنها والعياذ بالله، اغتصاب يعني والعياذ بالله، ربنا يحفظ أعراضنا. لا ده هي غير آبية لممتنعة، يعني هيت لك. برضو سيدنا يوسف عليه السلام لم يفعل، يعني السبب متيسر، برضو لم يفعل ذلك، يشيح بكمال دينه، مش عايز يجرح دينه. رقم سبعة، هي التي طلبت وأرادت وبذلت الجهد وغلقت الأبواب. يعني أصل لما هو يروح يطلب الفاحشة والعياذ بالله يبقى بيذل نفسه للمرأة دي، لا بالعكس، ده هي اللي ذلت نفسها ليه ووفرت له مسافة كبيرة. برضو سيدنا يوسف عليه السلام لم ينساق وراءه. تمانية، كان في دارها وتحت سلطانها ويخشى إن لم يطاوعها، ما هو عندها عند امرأة العزيز في بيتها، ما هو كان عندهم بيشتغل عندهم، لو انه هو رفض طلبها ممكن تكذب عليه تروح تقول لجوزها او تقول لاهلها كان جاي يعتدي عليا، او ممكن حد من الحاضرين يعمل كده، فهو ما كان خايف على نفسه عشان تقول تفتري عليا ولا بتاع، برضه لا ما خافش منها، ما خافش منها، ما عملش المعصية اصلا، انا لو ما عملتش كانت هتقول كذا وكده انا ضايع ضايع، لا 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 ما عملش كده. رقم تسعة، ما فيش حد موجود في البيت، يعني هو مثلا قالت له انا مش هقول لحد وتعال وانا امنت لك وانا اللي بدات لك او قربت لك المسافات، ممكن حد يكون موجود في البيت يشوفهم فيفتن عليهم، لا ده هي غلقت الابواب واخرجت الناس، فضت القصر خالص، يعني ما فيش حد شايف حاجه خالص. برضو سيدنا يوسف عليه السلام بيشح بكمال دينه ما وقعش. رقم عشرة، ان هو كان طالع داخل في البيت يعني ما هوش محل شك. بلك لو واحد غريب داخل البيت يقول لك مين اللي داخل هنا ده، يبقى موضع شبهه، ويبقى هو جاي داخل البيت يعمل الفاحشه في اي واحد، يبقى بيبص شمال ويمين ويراقب للناس تشوفه لانه غريب ومش متعود يدخل البيت ده. لا ده هو متعود يدخل البيت طالع جاي، فما هوش محل شبهه، وبالتالي ما حدش هيشك في انه بيعمل الفاحشه. برضه سيدنا يوسف عليه السلام شح بكمال دينه رقم 11. بعد كده لما هو سابها بقى وقدت قميصه من دبر، جابت النساء بقى، النسوة بقى اللي قعدوا يتكلموا عليها، وراحت معلش بين قوسين بالمفتشر بقى، بين قوسين برضو بالحياني، يعني بين قوسين بقى ببجاحة، تبجحت وعلى وسطهم في وسط النساء وأمامهم، لئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن أو لا يكون من الصاغرين. شفت البجاحة وصلت لحد فين؟ سبحان الله العظيم. يبقى احتالت عليه بالتآمر في وسط النساء، فاستعان هو بالله عز وجل عليها. هي استعانت بالنساء، وخد بالك لما النساء شافوه وقعنا أيضا في مثل ما وقعت في امرأة العزيز، وأردنا من يوسف عليه السلام أن يقع في الفحشة معهن، يعني أصبح مش واحدة بس اللي بتطرده، ده مجموعة. برضو سيدنا يوسف عليه السلام استمسك بدين، شح بدين رقم 12. توعدته بالسجن والصغار، يعني ما نفعش معاه الساهل بقى والترغيب والتحبيب والتنازلات، لئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ما ممكن واحد تقول له خد كذا واعمل كذا وتسهله، يقول لك لا، ويفضل مستمسك. تقوم مديله العين الزرقاء ولا العين الحمراء ولا الناب الازرق، هتعمل كذا ولا اعمل، يقول لك خلاص هعمل. لا، لا رغبه ولا رهبه، لا وعد ولا وعيد. لما قالت له خلاص ما دام مش هتيجي بالساهل، لئن لم يفعل ما امره، يعني لئن لم يقع في الفاحشة ويزني لا يسجنن ولا يكون من الصغيرين، عن الأذلاء. وأي واحد فينا ما يحبش يتهان وما يحبش يتذل، وأي واحد فينا يحب يعيش كده سليم وكافي خيره وشره، فكان ممكن يقول يا عمو على إيه بقى، وإحنا بدل ما نتهان ونتسجن ونتعذب يبقى خلاص بقى. لا 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 رغبة. لا استمسك سيدنا يوسف. ورقم 13، سبب رقم 13 ده عجيب بقى، إن زوجها لم تظهر منه غيره، الديوث يعني لم تظهر منه غيره. هي لما الخبر حصل قدام منه في القصة زي ما احنا عارفين، قال لها ايه اكتر حاجة قالها لها ايه؟ لما ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، قال لها ايه؟ قال لها استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، يعني ما تعمليش كده تاني، دي الغيرة بتاعتك. وقال لسيدنا يوسف ايه؟ قال له كيف تجرؤ ومش عارف ايه؟ قال له يوسف اعرض عن هذا. ايه ده؟ هي دي الغيرة اللي عندك؟ دي الرجولة اللي عندك؟ تخيل ال 13 سبب دول مع الدواعي دي كلها، 13 سبب يوصلوا للوقوع في ده واحد منهم كفاية. ما بالك لما ال 13 يجتمعوا للوقوع في الفاحشة. سيدنا يوسف عليه السلام مع هذه الدواعي إلى الفاحشة كلها آثر مرضاة الله، آثر خوف الله، حمله حبه لله على أن يختار السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا سلام على اللي بيضحي عشان القيم والمبادئ، يا سلام على اللي بيشح بكمال دينه حتى لو هيتسجن، ما يتنزلش ابدا عن حته من دينه، اضيع حته من الدنيا او الدنيا كلها وما اضيعش حته من ديني، ديني غالي عندي وعزيز عليا. ما حد ده التوب بتاعنا، ده احنا ما نحبش حد بس يعني شويه ترابه كده يجوا على التوب، ما نحبش بس نقطه حبر كده، ده لو انت بتحط القلم في جيبك وعمل نقطه بتبقى متضايق كل شويه تبص على جيبك نقطه نقطه، ايه يا عم في بقى، انت خايف على النقطه اللي على جيبك او كده وسخت التوب. ده الواحد فينا بيهتم بشعره اهتمام بالغ، لو لقى شعرايه نازله كده اهو يقوم عاملها كده، ولو لقى الشعر مش عارف يقف قدام المرايه ساعه بقى انت قاعد تجمل في راسك وهدومك وتحافظ عليها من التراب ونقط الحبر والوسخات فدينك دينك دينك لحمك ودمك. فسيدنا يوسف 13 سبب يدعوه للوقوع في الفاحشة، معاذ الله، 13 سبب يدعوه للوقوع في الفاحشة، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه، يبقى من شح بكمال دينه استجاب له ربه. تاني، من شح بكمال دينه استجاب له ربه، اللي يحافظ على قيمه ومبادئه ودينه وما يفرطش فيها مقابل أي دنيا ربنا يستجيب ليه، يستجيب ليه بالعز والتمكين والنصر والهداية والإرشاد، ويكرمه بظله يوم لا ظل إلا ظله. أظن على طول ربطته بين القصة وبين الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ضمن السبعة إيه؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله. يعني إني أخاف الله؟ يعني أنا شايح بديني، ديني غالي عندي. الزنا والعياذ بالله هيجرح ديني، هيطعم في ديني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأنا أحب أخلي ديني كامل، إني أخاف الله. ولذلك من شح بدينه فكسر شهوته وعفى أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عندنا الشح بكمال الدين في جانب المال، احنا خدنا في جانب الشهوة، في جانب المال. يعني احنا قلنا ممكن يتعرض النساء مقابل الدين، فاللي ياخد اللي يقع في الفاحشة أو يرافق مقابل دينه يبقى جرح دينه، بقت الحرام أعز عنده من دينه. واللي يثبت ويغض بصره ويتقي الله ويحافظ على الحرمات بقى دينه أعز عنده من الفاحشة. في المال برضه ممكن يتعرض على الواحد المال الحرام فيفرط بالساهل وياكل الحرام ولو كان ربع جنيه، ربع جنيه ولو كان ربع جنيه. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. أي نعم اللي بيسرق كتير عقوبته أشد، بس الاثنين السرقة حرام، سواء ربع جنيه أو مليار جنيه أو 100 مليار جنيه، بس حرمة اللي بيسرق أكتر أشد. فممكن واحد يتعرض عليه يجرح دينه وينقص كمال دينه عشان ياخد فلوس. هو الدين رخيص او كده؟ يعني اللي ياخد المال الحرام معناه بيقول الدين رخيص ما يسويش، هي ما لهاش معنى غير كده. فانا عايزك تبقى صاحي، المال الحرام لا، كل لحم ودم نبت من سحت فالنار اولى بهما. تعال ناخد مثال مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شح باصل دينه، ودي خدناها في اللقاء الثاني. يعني حاولوا ان هم النبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه، غير القران. لا لا لا، شح باصل دينه النبي عليه الصلاه والسلام، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. طيب شح بكمال دينه، فين موقف بقى بعد هذا الاتصال ان شاء الله عز وجل؟ الاخت ام اسماء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله عز وجل.
الاخت ام اسماء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا دكتور شهاب، وبارك الله في عمرك يا رب، وعزك الله بالإسلام، والحمد لله على عودة القنوات الدينية. نسأل الله جل وعلا أن يردها، أن يديم هذه القنوات الدينية. والله ولو أني لم أتابع الحلقة من أولها، ولكن أقول ما يتيسر. تعلمت في ظل الحياة، في ظل الإسلام، أن من عرف الحق هنا كان له التضحيات. هذا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله سجن من قبل أعدائه وعذب وحبس، فقال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أن جنتي وبستاني في صدري، أن رحت فهي معي، أن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة، لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان واليقين. إن الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا والله أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا أم أسماء ومشاركاتك الجيدة، وبارك الله في من عندك جميعا. أختنا من ليبيا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أخت أنهار من ليبيا تفضلي، أو أنوار.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أبارك لكم بعودة قناة الرحمة المباركة.
بارك الله لنا ولكم ونجانا وإياكم من كل مكروه وسوء.
والله يا شيخ أنا ليس هناك مكروه ولا سوء بإذن الله.
إن شاء الله.
شيخ أنا أريد أن أسألك حكمك، يعني قولك في هذه القنوات التي تثير هذه الأقوال، الأقوال التي جرحت في أمن بلادنا يا شيخنا.
نعم.
والله إننا يعني في حال يرسى لها يا شيخنا من هذه الأقوال الكاذبة. ما رأيك في هذه الأقوال؟ نريد أن نسمع قولك.
طمئنينا عليك وعلى من عندك من إخواننا، وأين تسكنين؟
نعم،
أين تسكنين؟ أين أنت؟ في أي المواقع أنت في ليبيا؟
في طرابلس.
كيف الحال عندكم؟
والله بخير حال يا شيخ.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا عنكم السوء وأن يملأ بلادنا أمنا وأمانا. وأجيبك إن شاء الله عز وجل.
آمين يا رب.
أجيبك إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لسؤال أختنا من ليبيا أنوار أو أنهار حفظنا الله وإياها بشأن البث الإعلامي من بعض القنوات التي ترفع أسهم بعض الحقائق على حساب حقائق أخرى، نحن نقول لابد أن يكون هناك توازن في العرض الإعلامي. بمعنى يعني لا يأتي الإعلام، نحن لا نخص قناة دون قناة بل نتكلم على الكل، لا تأتي قناة تأخذ جانبا فقط تعلي قدره وتتكلم عنه في جانب الحسنات مثلا، ثم تأتي قناة أخرى فتأخذ جانب السيئات فقط. لا، لابد أن تنقل الصورة متكاملة. وحين أنقل أنا أدين الله عز وجل كذلك، حين أنقل الأخبار لا أنقل الأخبار لإثارة الناس ولا لإثارة القلاقل، بل أنقل بغرض الإصلاح، بل أنقل بغرض التوعية. هذا ما أدين الله عز وجل به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. اللهم من نشر خبرا أو أذاعه أو نشر صورة أو أذاعها يبغي من وراء ذلك إثارة الفتن والقلاقل، اللهم إنا نسألك أن تقطع شره عن المسلمين يا رب العالمين. اتصال آخر. الأخ عبد الحميد، السلام
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤال عند حضرتك والله.
نعم تفضل.
سمعني يا شيخ؟
أسمعك. نعم تفضل.
بالنسبة للأحداث اللي حصلت، الشيخ محمد حسان والقناة كلها ما عرضتش اللهم صل على النبي، يعني اللي استندوا به إن الكلام ده مش خروج على الحاكم، بالرغم إن الدكتور محمد سعيد رسلان جاب الأدلة على إن الكلام ده كله خروج.
نعم. أجيبك إن شاء الله عز وجل.
فالمفروض يعني يا شيخنا يعني عايزين التأصيل في الأمر، استند ليه إن دوت مش خروج؟
أجيبك إن شاء
الله. والناس اللي سببت في قاعدة البيوت وقاعدة الناس اللي عاملة مظاهرات عشان تأكل، هتعمل إيه الناس دي؟
أجيبك إن شاء الله عز وجل. الأخ منصور، السلام عليكم ورحمة الله.
أجيبك إن شاء الله عز وجل. الأخ منصور، السلام عليكم. عليكم
السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
أخبارك عامل إيه؟
نحمد الله تعالى.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تقوم الساعة حتى تكون مملوكة للقع ابن اللقع.
نعم.
حتى تكون
الدنيا.
هل يقصد بالحديث حاكم في آخر الزمان يمسك شعبي من الحديد والنار؟
أجيبك إن شاء الله عز وجل. سأجيبك إن شاء الله. أخي منصور. الأخ هاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اتفضل. الله يكرمك وبارك فيك.
أنا أشهد الله إني أحبك يا شيخ شهاب. والله
أحبك الله وكم أحبتنا فيه.
والله يا شيخنا أنا عاوز من حضرتك رسالة كده يعني للأمة الإسلامية كلها. يعني إحنا دلوقتي نملك سلاح قوي جدا جدا، وللأسف الشديد الغالبية العظمى سايبينه، وهو يا دكتور الدعاء يا شيخنا.
نعم صدقت.
فيعني عاوزين حضرتك كده يعني رسالة للشباب وللأمة كلها. يعني احنا لا نملك الا الدعاء.
نعم.
لان حضرتك احنا مش عارفين الحياة فين. يعني نسمع قناة يقول لك مش عارف فيه كذا، ونبص القناة تانية للأسف نسدد دي ونسدد دي. فيعني لدرجة انا يعني خلاص يعني ما فيش مصداقية خالص في الاعلام. فانا من خلال قناة الرحمة، القناة المباركة، يعني حضرتك رسالة توجهها للأمة كلها، وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك. والله واحنا بنحبك جدا جدا دكتور شهاب.
احبك الله وحبتنا في اللهم امين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ طيب، أخونا عبد الحميد يسأل عن المظاهرات وهل هي خروج على الحاكم، وتأصيل فضيلة الدكتور الشيخ محمد رسلان لأنها خروج على الحاكم، ومشاركة بعض العلماء في المظاهرات من العلماء الدعاة. أقول لك يا أخي، هذه المسألة تصنيف المظاهرات في حدود الخروج على الحاكم أو لا، هذه المسألة متنازع فيها بين أهل العلم. وأنا استمعت إلى الشيخ حسان حفظه الله تعالى في لقائه الفائت المباشر، وهو يقول إنه يوم الأحد القادم إن شاء الله يرجو الله عز وجل أن يكون قد أتم بحثه في تأصيل حكم المظاهرات وهل هي خروج على الحاكم أم لا. فانتظر الشيخ حسان إن شاء الله يوم الأحد لتسمع
رأيه الذي يعني يقول إنه سيرضي به الله عز وجل ويتقيه فيه، ونسأل الله أن يوفقه وأن يسدده. انتظره يوم الأحد ليعرض عليك أدلته التي بنى عليها اجتهاده. لكن حاول لك، لن يزال العلماء في هذه المسألة، مسألة المظاهرات هل هي خروج على الحاكم أم لا، على طرفين. طرف يقول إنها خروج على الحاكم ولهم أدلتهم، وطرف آخر يقول إنها ليست خروجا على الحاكم ولهم أدلتهم. وحتلاقي علماء كتير، بس أهم حاجة بنبه عليها يا جماعة، لما يكون عالم من أهل العلم والفضل والفقه مشهود له بالنزاهة والأمانة والخبرة يدلي بدلوه مجتهدا، فلا تخونوه ولا تبدعوه ولا تفسقوه ولا تحكموا عليه بأنه عميل أو خائن أو كذا. يعني اللي يقول الكلام اللي يعجبنا يبقى هو الوطني، واللي يقول الكلام اللي ما يعجبناش يبقى هو الخائن العميل، ده خطأ، ده أسلوب ما ينفعش في الدين. في حاجة اسمها الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. لو أنت عايز حكم في المسألة، أنا أقول إن المظاهرات تخضع للنتائج وتخضع للملابسات، فهي وسيلة مستحدثة. أنا أدري إن الشيخ ابن العثيمين الله يرحمه والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم والشيخ الألباني وغيرهم قالوا إن هي من عادات أهل الكفر وتشبههم بالكافرين، سواء كانت هتبقى آمنة أو غير آمنة، سلمية أو غير سلمية، أنا أدري ذلك. وهناك من قال إذا كانت، المهم دي مسألة واسعة جدا، أنا عايزك تسمع الشيخ محمد حسان إن شاء الله يوم الأحد، ولست أقول ذلك لأتابعه على رأيه، بل سأستمع معك، قد أتابعه وقد لا أتابعه، مع حبنا إياه وإجلالنا له. وإذا لم نتفق في مسألة فنحن إخوان متحابون متآلفون، لا يبغض بعضنا بعضا ولا يكره بعضنا بعضا، ده اللي عايز أوصله. فالمظاهرات، أنا أقول إن المظاهرات السلمية التي نضمن فيها ألا يخرب فيها أحد من داخلها من المتظاهرين، وألا يخرب فيها المتظاهر عليهم، يعني مثلا أنا بعمل مظاهرة، إحنا سين بنعمل مظاهرة على صاد، فاحنا سين ما فيناش مخربين وايد واحده، صاد لو لقنا داخلين عليه هو اللي هيخرب، ما عملهاش بقى. طيب لنا ولا صاد، لنا المتظاهر ولا المتظاهر عليه هيخرب، واحنا الاثنين عاقلين وسلميه، بس هيجي طرف ثالث يخرب او يدمر او يعمل، يبقى بلاش، يبقى امن الشر. اذا امنت الشر خلاص. وبعدين اقول لك، لو رضي الحكام بان تكون المظاهرات السلميه المحميه بالامن وسيله من وسائل التعبير عن الراي بضمانات كافية لزلزلة المجتمع، لعدم زلزلة المجتمع أو غيره، خلاص تبقى وسيلة. هتلاقي ده في رأي بيمنع مطلقا وما يقبلش لا غير ده ولا غير ده، ويقول لك ما من مظاهرة قامت بابتداء من مظاهرة على سيدنا عثمان ومرورا بمظاهرات في أيام الدولة الأموية والعباسية إلا وجاءت بشر وأخلفها قلاقل كثيرة. ده الذي أدين الله عز وجل به وما زلت أقوله، يعني الفساد ما يدفعش بفساد مثله ولا أكبر منه، بل الفساد يدفع مع وحصول الصلاح كاملا أو حصول الصلاح بمفسدة أخف. هذا ما أدين الله عز وجل به. كونها بقى خروج على الحاكم أو لا، لكل وجهة هو موليها. إن استمعت إلى أقوال الذين يقولون بأنها غير ليست خروجا على الحاكم بشروط وقيود تؤدي إلى الأمان وتحقيق المطالب، واقتنعت بذلك فخذ برأيهم ولا تسفه رأي غيرهم. يعني ما عجبنيش أبدا اللي يطلع يقول كل اللي ما شاركش في المظاهرات يبقى خاين. ليه يا أخي تحكم علي بالخيانة؟ ليه؟ ولست أقل وطنية منك ولا حرصا على الخير، غير أني لم أرها الوسيلة المناسبة المتاحة في ذلك الزمان. الله، وأنا وأنت نشترك في حب الوطن. يبقى إذن علينا أن نتقي الله في العلماء. فمن قال لك إن خروج على الحاكم واقتنعت برأيه فلا تشارك فيها، والله معك وأنت تتبع عالما تثق في دينه. ومن قال لك إنها ليست خروجا على الحاكم واتبعته فالله معك. يبقى المسألة فيها اتساع. ونحمد الله عز وجل الذي جمع قلوبنا على الحق. وبعدين مش عايزين نتكلم بقى في المظاهرات حصلت والمظاهرات كذا، سواء اتفقنا ان هي صح ولا غلط، وسيلة صح ولا وسيلة غلط، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، ده اللي انا عايزه دلوقتي، نشتغل في اللي احنا فيه دلوقتي، سواء انت شاركت او ما شاركتش، سواء كنت بتخالفني الرأي بتوافقني، دي فاتت وانتهت، مش عايزين نشتغل في اللي فات بقى، لما يجي يحصل زي نبقى نتكلم، انما عايزين نشتغل في اللي احنا فيه، ان احنا نلتف لإقامة الشريعة الإسلامية. نبدأ ندور من دلوقتي. أنا بأدعو كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، المشايخ وأساتذة الجامعات وغيرهم، يكونوا نفسهم ويشوفوا مين اللي هيترشح في مجلس الشعب اللي جاي، يعني غيرنا قاعد يحضر الرموز بتاعته، احنا عايزين اللي يتكلم باسمنا، عايزين معظم مجلس الشعب اللي جاي ينبغي أن يكون من العاملين للإسلام. يعني عندنا دعاة منظرين ودعاة سياسيين ودعاة ويتقون الله. نبدأ ندور بقى. أنا عن نفسي لا أصلح للترشح لمجلس الشعب، لكن أصلح لإعطاء الأفكار. فأنا هشوف مين الذي يصلح، لأن كل واحد ولكل وجهة موليها، في اللي يصلح الكلام في السياسة، وفي اللي يصلح الكلام في الاقتصاد، وفي اللي يصلح الكلام في الدين. أنا أصلح لإعطاء أفكار وتحميس ورؤية علمية، لكن إنك يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي ونادم. أبو ذر ضعيف في إيه رضي الله عنه؟ لما راح يقول لنا أصلا شغلني عندك محافظ ولا وليني على مجموعة من الناس. ضعيف في الإدارة، لكنه كان قويا في الحق. فيبقى نختار، نبدأ من دلوقتي اللي عنا نداء، هو نداء لكل مشايخ المساجد، لكل علماء الأمة، لكل دعاة الأمة بكل أطيافهم، سلفيون، إخوان، صوفية، تبليغ، أنصار سنة، أزهريون، يا جماعة يا جماعة اتقوا الله عز وجل واجتمعوا من دلوقتي واختاروا اللي انتوا شايفينه مناسب يمثلنا في مجلس الشعب. احنا قبل كده كنا بنقول القانون بيصنف مجلس الشعب لأجل منع كذا، لأجل إباحة كذا، ومش قادرين نعمل حاجة. عايزين بقى ندخل الناس اللي لما يجي قانون يتسن يقولوا لا، فقرارهم يأثر، او احنا عايزين نسن قانون يوافق الشريعة الإسلامية، يبقوا قوة تأييد. مش عايزين نبكي بقى على اللي فات، عايزين نجهز نفسنا من دلوقتي، نحضر رموزنا اللي يشكلوا الأغلبية، اللي يوجهوا الأمة ويقودوا دفتها. وإلا هنقعد بقى نختلف المظاهرات، ده كانوا صح ده كانوا غلط، ده الدنيا باظت ده الدنيا كذا، وغيرنا قاعد يحضر رموزه هينزل بيها بين قوسين هيقش. احنا عايزين نحضر رموزنا ونتعاون معاهم اللي هيمثلونا علشان يقولوا قولة الحق وياخدوا القرارات اللي تبني البلد في مجلس الشعب اللي جاي. هذا ما أدين الله به. أخونا الذي سأل عن هاني عن حديث أسعد الناس لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع ابن لكع. احنا قلناها في التنبؤات النبوية، لكع ابن لكع ده اللي هو عارف لكع يعني اللي هو الساقط التافه الحقير يعني المغمور. فجأة كان بيشتغل مش عارف ايه كده لقيناه حاجة ملياردير كبير، فجأة مش عارف ما كانش يعرف يقول تلت التلاتة كام، بقى متكلم ومتحدث رسمي باسم الإعلام والسياسة ومش عارف ايه. ادي لكع ابن لكع، يعني اللي ما عندوش خبرة ولا كفاءة ولا مهارة. ده يعني معنى كده ايه؟ يبقى الدنيا فاسدة حتى وسد إليه الأمر. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أيها الإخوة الأحبة، إن لقاءنا مع الشح بالدين يستمر. إحنا عندنا الشح بالدين في جانب المال، الشح بالدين في جانب القضاء، الشح بالدين في جانب السياسة، الشح بالدين في جانب الحكم والسلطة، الشح بالدين في جانب العزة والكرامة، الشح بالدين في جانب العلم. في جانب العلم شوف كم جانب هنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاءات القادمة. لكن أقول وأكرر ما أجبت به على السؤال، إذا كان من خلاف قائم بين العلماء فليحترم العلماء مهما كان قولهم، والعلماء نفسهم يحترمون بعضهم ويكونون إخوة متحابين مهما اختلفوا في آرائهم. ده الشافعي اختلف مع يونس الصدفي في مناظرة، تاني يوم ما اتفقوش في المسألة في المناظرة، فتاني يوم سيدنا الشافعي قابل يونس الصدفي فرح واخده بالحضن ومسلم عليه، فقال له يا أبا موسى، اللي هو يونس الصدفي، الشافعي بيقول كده رضي الله عنه، يا أبا موسى ألا يستقيم إن لم نتفق في مسألة أن نكون إخوانا؟ شوف العقل، شوف الرجاحة. لما دلوقتي مقسمين على الإنترنت ومقسمين على الفيسبوك، مقسمين العلماء ده فاسد وده ماجن وده كذا وده كذا. ونادي مرة أخرى وأنا أختم، يا علماء الأمة، يا دعاة الأمة بكل أطيافها، استعدوا من الآن لاختيار من يمثلكم في مجلس الشعب حتى ننتقل إلى مرحلة الإدارة، بعدما كنا في مرحلة النداء. المرحلة اللي فاتت مرحلة نداء، اللي جاية مرحلة إدارة. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين غير متباغضين ولا متناحرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واجعلها سخاء رخاء آمنة مطمئنة يا كريم، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.